بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنكمل ما يتيسر معنا من أحكام الأضاحي من خلال الحديث التي ذكرها ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان سن الأضحية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثنية، والثني من المعز ما أكمل سنة، فالمعز يشترط فيه أن يكمل سنة كاملة، والبقرة لابد أن تكمل سنتين، فالثني من البقر هو ما أكمل سنتين، والإبل الثني من الإبل ما أكمل 5 سنين. أما بالنسبة للضأن يعني الخروف، فيجوز أن يكون أقل من سنة، يجوز أن يكون جذعا، ولهذا قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وجمهور العلماء على أن هذا جائز ابتداء، حتى لو لم يعسر على الإنسان، على المسلم أن يذبح مسنة، يعني حتى لو ابتداء ذبح خروفا أقل من سنة فهذا جائز على قول جمهور العلماء، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب. إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، والجذعة من الضأن هو ما أكمل 6 أشهر إلى سنة. وأيضا ذكر بعض العلماء في صفة الجذع من الضأن أن الصوف إذا كان قائما فهذا حمل، أما إذا نام صوفه فهذا، إذا نام صوفه يعني كثر حتى نام على ظهره، فهذا هو الجذع. ومما يدل على جواز الأضحية بالجذع ابتداء قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند أبي داود: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، والمراد هنا الجذع من الضأن، إن الجذع يعني من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني، يعني يجزئ كما يجزئ الثني الذي هو الأصل في سن الأضاحي. وكذلك جاء في حديث أبي بردة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عندي جذعة من المعز هي أحب إلي من شاتين. انتبه الآن، هنا جذعة لكن من المعز، وقلنا المعز يعني التيس لا بد أن يكمل سنة، فسأل أبو بردة النبي صلى الله عليه وسلم عن الجذعة من المعز وقال: هي أحب إلي من شاتين، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك. قال: نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك. فهذا خاص بأبي بردة، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في المعز أن تكمل سنة كاملة، أما الضأن فيجوز أقل من سنة، 6 أشهر فما فوق. وهذه هذا التحديد في سن الأضحية يدلنا على أن الأضحية يعني عبادة لله جل وعلا، لو كان المراد فقط هو اللحم ونفع الفقراء لا ما كان في هذا تضييق ولا كان في هذا شروط، من يضحي بأي سن من يعني الأسنان ويتصدق به فيقبل منه، لكن هنا تأمل كيف أن الشرع اشترط يعني شروطا، فهذا يخرج الأضحية من كونها مجرد يعني لنفع الفقراء والمساكين، يخرجها من هذا، من أن يكون المقصود منها فقط هو اللحم، بل مع أن فيها إحسانا للفقراء فكذلك يعني فيها تعبد لله جل وعلا وتعظيم لله، فيلتزم المسلم عند هذه الشروط. ثم ذكر حديث، أو ذكر في الحديث التي ذكرها هنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند الإمام مالك قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يتقى من الضحايا، يعني ما هي العيوب التي يجب على المسلم أن يتقيها ويبتعد عنها في الأضحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الضحايا، وفي رواية أنه أشار بأصابعه، وهذا يدل على أن هذه على سبيل الحصر، هذه العيوب التي لا تجزئ، لأن هذا الحديث خرج مخرج البيان والسؤال. قال: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها، يعني الظاهر عورها، فيؤثر هذا على الأضحية، فيعني يجعلها لا ترعى مع يعني البهائم، فربما يؤثر في لحمها، والعمياء طبعا من باب أولى. قال: والمريضة، والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها، وهذا فيه عموم، يعني أي مرض يؤثر في لحم الأضحية، مثل الجرب مثلا، الجرب قليله وكثيره يفسد اللحم والشحم كما يقولون، وكذلك يعني المرض إذا كان يؤدي بها إلى الهزال وعدم اللحاق بالبهائم في المرعى، فهذا لا يجوز أن يضحى به. ثم قال: والعرجاء البين ضلعها أو ضلعها، العرجاء البين ضلعها، كذلك هذه يعني ما تستطيع أن تذهب إلى المرعى تسبقها الماشية، فتكون هزيلة في الغالب. ثم قال: والكسيرة التي لا تنقي، الكسيرة طبعا العرجاء لا يجوز أن تضحي بها، فكذلك مقطوعة الرجل مثلا من باب أولى. قال: والكسيرة التي لا تنقي، الكسيرة التي لا تنقي، يعني التي لا نقي فيها، إلا مخ في عظامها، تكون يعني هزيلة جدا، فتكون يعني هذا نوع من أنواع المرض، فهذه قال رواه الخمسة صحيح الترمذي وابن حبان حديث صحيح. فهذه العيوب الأربعة لا تجزئ بإجماع العلماء، هذه العيوب الأربعة لا تجزئ، يعني الأضحية لا تكون صحيحة. أما العيوب الأخرى التي لا تدخل في هذه العيوب فهي على سبيل الكراهة، يعني عندنا هذه العيوب الأربعة يقاس عليها ما هو في جنسها، مثل العمياء تلحق بالعوراء، والمريضة يعني المرض العام الذي يؤثر في لحم الأضحية، ثم العرجاء ويدخل فيها المقطوعة، مقطوعة الرجل، والتي الكسيرة التي لا تنقي، يعني لا مخ في عظامها، وأيضا في رواية العجفاء. فالعيوب التي ترجع إلى هذه الأربعة أو ما في معناها أو ما هو أشد منها، فهذا يعني يدخل في هذا الحديث. أما باقي العيوب فهي على سبيل الكراهة، على سبيل الكراهة، كما ذكر حديث علي رضي الله عنه، والأصح في هذا الحديث أنه موقوف، كما رجح ذلك الدارقطني وغيره عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، يعني أن نتأمل في عين الأضحية هل هي سليمة أو لا، وكذلك الأذن. ثم قال: ولا نضحي بعوراء، وهذا تقدم، هذا عيب يعني يؤدي إلى عدم الإجزاء وعدم الصحة. ثم قال: ولا مقابلة، المقابلة التي قطعت أذنها من الأمام عرضا، ولا مدابرة التي قطعت أذنها من الخلف. قال: ولا خرماء، وفي رواية خرقاء وهي مثقوبة الأذن، ولا ثرماء التي سقطت ثنيتها، يعني الأسنان التي في مقدمة الفم. قال: أخرجه أحمد والأربعة صحيح الترمذي وابن حبان والحاكم، وقلنا صحيح أنه موقوف على علي رضي الله عنه. وهذه العيوب يعني غير العور، هذه العيوب يعني كلها على سبيل الكراهة. لذلك الترمذي رحمه الله بوب على هذا الحديث باب ما يكره من الأضاحي. أما حديث البراء بوب عليه بقوله ما لا يجوز من الأضاحي. فيعني المسلم إذا أراد أن يضحي يختار الأضحية السليمة من العيوب في الأذن وفي يعني باقي الجسم. يعني سبحان الله الناس يحتاجون لمثل هذه الأحكام. اليوم سألني واحد يقول أنا اشتريت أضحية فاكتشفت أنه لا قرون فيها. لا قرون فيها يعني الجماء، تسمى الجماء التي لم يخلق لها قرن أصلا. فهذه يعني هذا ليس بعيب ولا مرض لأنها هكذا خلقت. لكن الأفضل أن يضحي بكبش أقرن كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أملح أقرن أو بكبشين أملحين أقرنين كما مر معنا. فهذا على سبيل الاستحباب الاستحسان. كذلك العضباء، العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو أكثر القرن يعني كسر قرنها، فهذه أيضا يجوز أن يضحى بها لكن يكره، هذا على سبيل الكراهة. وكذلك البتراء التي لا ذنب لها، السكاء التي لا أذن لها، وإلى غير ذلك من يعني العيوب. فهذه كلها تدخل في العيوب المكروهة. وهذا الإخوة يدخل في قول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمثل هذه العيوب يعني نقلت في السنة ونقلها الصحابة رضي الله عنهم من باب تعظيم شعائر الله. فهذه الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الدين. كذلك كما قال جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فكلما عظم المسلم شعائر الله واختار الأضحية السليمة من العيوب فهذا يعني أعظم في تحقيق تقوى الله جل وعلا. ثم قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وهذا في حجة الوداع في الهدي أن يقوم على بدنه أن يشرف على الهدايا. قال وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها، والجلال هو الكساء الذي يطرح على ظهر البعير، كانت تجلل البدن والهدايا من باب تعظيمها وإكرامها كان يوضع على ظهرها مثل القماش. فلما تذبح توزع هذه الأكسية على الفقراء المساكين. قال أن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين. قال ولا أعطي في جزارتها منها شيئا، متفق عليه. فهذا الحديث يدل على استحباب التصدق بلحوم الهدايا وكذلك الأضاحي. الله تعالى قال في الهدايا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وجاء عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أن الأضحية تقسم ثلاثة أثلاث، ثلث يأكل منه هو وأهله، وثلث يكون هدية لأرحامه وجيرانه، وثلث يكون للفقراء والمساكين. فهذا هو المستحب في الأضاحي. وهذا يعني جاء عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يعطي الجزار من الأضحية شيئا يعني مقابل الأجرة. فلا يجوز أن يعطي الجزار من الأضحية شيء، يعطيه جلدها يعطيه رأسها ويحسب هذا من الأجرة، هذا لا يجوز محرم. وإنما إذا أردت أن تعطيه منها تعطيه على سبيل الصدقة، على سبيل الصدقة. ولذلك الأحسن أن يكون هذا بعد تمام الأجرة، تعطيه أجرتها كاملة ثم تقول له أنا لا أحتاج إلى هذه الجلود وهذا الرأس وهذا كذا، خذه أو شيء من اللحم إذا كان فقيرا مثلا، أو ممكن تعطيه من اللحم بعد تمام الأجرة. أما أن تعطيه أولا من الأضحية شيئا ثم تخصم من الأجرة في مقابل ما أعطيته فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا سيكون بمنزلة البيع، فأنت المستفيد من مثل هذا. لا يجوز بيع شيء من الأضاحي، شيء لا يجوز بيع شيء من الأضحية، أن يبيع جلدها أو يبيع لحمها، لأن هذه قربة لله جل وعلا. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا قال: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى؟ فهذه الأضحية قربة لله جل وعلا، فلا يجوز أن يبيع منها شيئا. يمكن أن ينتفع من جلودها هو، يعني يدبغ الجلد ويفرشه في بيته، أما أن يبيعه فهذا لا يجوز، والله أعلم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. وهذا في الهدايا، وباب الأضحية والهدايا باب واحد، ولهذا الذي عليه الأمة الأربعة أن البدنة يعني الإبل والبقرة تجزئ عن سبعة، وهذا على سبيل التشريك من حيث الإجزاء، فتجزئ عن سبعة يعني سبعة عوائل، كل رجل مع أهله هذا فرد، والثاني مع أهله هذا فرد ثاني، فيجوز أن يكون البعير عن سبعة والبقر عن سبعة. جاءت بعض الأحاديث أن البعير في الأضحية عن عشرة، لكنها حديث ضعيفة لا تثبت، والذي عليه الأمة الأربعة أن البعير عن سبعة والبقر عن سبعة. والأفضل أن يعني إذا أراد أن يشترك، إذا هو مخير بين أن يشترك في بعير أو أن يضحي بكبش مستقل، فالأفضل أن يضحي بكبش مستقل كما مر معنا، لأن هذا يعني إراقة الدم مقصود يعني في حد ذاته من باب تعظيم الله تعالى، فتكون إراقته للدم مستقلة، فهذا أفضل، والله أعلم. بهذا انتهت الأحاديث في هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.